بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفق الله يا شيخ، وزادك الله رفعة في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير،
واجعل ما تقدمه في موازين حسناتك، وأن لا يحرم والديك أشرف ذلك، واجعل لهم في حظ ونصيب إن شاء الله.
يا رب، جزاك الله خير أخي.
الله يرحم والديك. فيه إذا أقربت شخص مبلغ من المال، يعني 100,000 200,000 وزيك، وأخذت لها فترة أكثر من سنة من سنتين، هل يجب عليه الزكاة ولا هو يزكي المبلغ؟
إن شاء الله.
زكاة المال المقترض
إن شاء الله.
الله يرحم والديك، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أخي محمد. أم سلطان،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، إذا كانت وحدة أجرها بيت، والبيت ما أجرتها يعطيها يعني سنة كاملة، بس بدال السنة يعطيها كل ثلاث شهور يعني مبلغ، كل ثلاث شهور أو كل ثلاثة أو كل أربعة، يعني على حسب السنة.
إيه،
هي تقول هل أزكي على هالمبلغ، يعني يجوز أن أزكي منه؟
إن شاء الله يا أم سلطان.
زين، وإذا كان هي بعد تقول فيه إيجار ثاني، مثلا استلمت المعاش كله كامل، يعني إذا استلمته كامل،
يعني استلمت الإيجار، ها؟
أيوه، استلمت الإيجار كامل
إن شاء الله. بفصل،
هل يجوز عليه الزكاة؟
أبشر يا أم سلطان، بفصل لك إن شاء الله. أبشر.
أشكر الله.
مرحبا أختي. وعلي،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طب حالك.
طال عمرك، إذا مثلا أنا بتسحر،
إيه،
وأذن الأذان وأنا بتسحر،
إيه،
يعني أكمل لما يخلص الأذان ولا أوقف خلاص لما يبدأ؟
إن شاء الله.
وشيء ثاني، النوافل، لو غلطت في النوافل فيها سجدة ولا ما في سجدة؟
يعني إذا أخطأت فيها،
إذا أخطأت في النوافل،
أي
في سيدة
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا أبو علي. طيب، الأخ محمد من السعودية بارك الله فيه يقول إذا قمت فأقرضت شخص مثلا مبلغ 100,000 200,000، يقول بقيت عنده سنة سنتين، يقول من الذي يزكي، أنا أم هو؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للديون هل تزكى أم لا، فيها قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الديون لا تزكى ما دام أنها عند الغير. القول الثاني وهو الراجح الصحيح أن الدين إذا كان عند شخص مليء ومعترف وغير مماطل وقال إن شاء الله بسددك أو ما وصل وقت السداد، يجب على صاحب المال أن يزكيه إذا كان المبلغ قد بلغ النصاب وحال عليه سنة، أو يضمه إلى ما عنده من المال ليكمل النصاب. أما إذا كان الدين عند شخص مماطل أو شخص مفلس أو شخص جاحد ينكر، يقول أنا ما أذكر أني أخذت منك شيء، لا، ما تزكيه حتى تقبضه ولو بعد سنوات طويلة، ما تزكيه. يعني أفترض أقرض شخص مبلغ 100,000، انتظرت يسددك، قال أنا ما أخذت منك، نسي أو جحد أو أفلس مثلا، ما تزكي. فإذا قبضته بمجرد أن تقبضه، بعض العلماء يقول يزكي عن السنة الأخيرة لأنك أصبح في حكم المقبوض، وبعض العلماء يقول يستقبل به سنة جديدة، يعني تبدأ حول جديد لهذا المبلغ. هذا هو الراجح أخوي محمد بارك الله فيك، على يعني هذا بالنسبة للمبلغ اللي عندك، المبلغ اللي أقرضته لشخص إذا كان مليء معترف ما عندك مشكلة معه تزكيه بارك الله فيك. أم سلطان بارك الله فيها سألت سؤالين يتعلقان بمسألة زكاة إيجار البيت. تقول وحدة تسأل عن زكاة إيجار البيت، طبعا تقول يعني تختلف، بعض الناس يدفعون سنويا، بعض الناس يدفعون كل 3 أشهر 4 أشهر، تريد الجواب. أختي أم سلطان بارك الله فيك، أنا سأرتب لك الجواب كالتالي. أولا بالنسبة للشخص اللي عنده بناية، عنده برج، عنده عمارة مأجرها، الزكاة في الأجرة وليس في العين، يعني ليس في البناء، هذه سمى عقار استثماري. عقار استثماري، شخص عنده بيت من دورين طابقين 3 4 أجرهم، ما يزكي أصل العقار، لا يزكي الأجرة إذا بلغت النصاب، هذا الأمر الأول، ولذلك الزكاة تتجه إلى الأجرة وليس إلى أصل العقار. الثاني بالنسبة للناس في قضية دفع الإيجارات يختلفون، واضح؟ فمن الناس من يدفع الأجار مقدم، يعطي للمؤجر شيك ولا مبلغ يقول هذا أجار السنة كاملة. بالنسبة لك أو لمن تسألين عنها، إذا قبضت هذا المبلغ تستقبل به سنة جديدة، سنة جديدة، سنة قادمة، كل يعني المبلغ هذا تنتظر فيه 12 شهر عربي هجري، ما بقي من هذا المبلغ تزكي. واضح يا أم سلطان؟ أفترض الآن صاحبتك ولا جارتك ولا قريبتك أجرت البناية ب100,000، وأثناء عقد توقيع عقد الإيجار سلم المبلغ 100,000، سنة كاملة صرفت من 100,000 20,000، كم بقي؟ 80,000، تزكي 80 ما تزكي 100. واضح؟ طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية شخص يقول لك لا أنا أسلمك الأجار في آخر السنة، اتفاق يحصل، بعض الناس يقول لك لا ما أسلمك الآن، أسلم في آخر السنة، وقعت العقد في محرم، وفي محرم القادم أو في آخر ذي الحجة سلمك المبلغ، بمجرد تستلمين المبلغ تزكينه. لماذا؟ لأن هذا المبلغ أشبه بالموجود في حسابك في البنك أو في المصرف، فكأنه في حكم المقبوض، بمجرد استلام الإيجار تزكينه مباشرة، ما تستقبلين في سنة جديدة. واضح؟ هذا لا يعتبر من مثل الديون التي يعني يذكرونها، وحتى لو اعتبرناه من جنس الديون فهي في حكم المقبوض. الصورة الثالثة اللي ذكرتيها أنت، بعض الناس الآن يستلم أجرات إيجارات عن طريق شيكات مثلا كل 3 أشهر، يعني 3 أشهر يستلم يروح يصرف الشيك، هذا يزكي إذا بقي شيء من هذا المبلغ وحال عليه سنة، يعني استلمت اليوم يعني بعد 3 أشهر استلمت 20,000، 20,000 هذه تحسبين معها 3 أشهر، باقي لك 9 أشهر، 9 أشهر، إذا بقيت 20,000 أو بقي شيء منها يزكى المتبقي، يزكى المتبقي، اللي بعده أيضا نفس الشيء، اللي بعده اللي يجي بعده اللي هو بعد 3 أشهر أيضا تستقبل فيه المتبقي، المتبقي وهكذا البقية، لأن أحيانا الصورة هذه بعض الناس قد يخل بقضية الشيكات ويصبح هذا يختل شرط عندنا من شروط وجوب الزكاة، وهو تمام الملك، تمام الملك، يعني في وسط العقد يقول لك والله أنا خلاص أنا ما أبغى أكمل الإيجار، ترتبين عليه غرامات مثلا كما هو المتعارف عليه، يدفع 1,000 وتردين له الشيكات مثلا، فما تزكين المبلغ كامل، تزكين على حسب ما يصلك وتستقبلين فيه المتبقي من الأشهر. بارك الله فيك يا أم سلطان. يلا يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ، بارك الله في علمك
وفيكم،
جزاك الله خير. بغيت أسأل هل الشاب اللي عمره 15 سنة ممكن يعد محرم يسافر وياه حق الحج أو العمرة؟
إن شاء
الله. السؤال الثاني الله يبارك فيك، أنا ناوي يصير إن شاء الله العمرة ويعدنا محرم واحد اللي هو ولد أختي.
أي.
بناتي هنتين مهل الولد مو محرم لهم، يجوز أن نأخذهم إذا كنا إحنا 5 حريم وهم هنتين بنكون 7؟
أنتم 5 حريم؟
عشان تقريبا 5 حريم هي.
إيه طيب.
هالخمس حريم هذا الريال محرم لهم 5، لكن البنتين يبون يصيرون مم محرم هو ولد خالتهم.
نعم.
السؤال الثالث بارك الله فيك، دائما الإنسان يدعو شيء بدعاء أن الله سبحانه وتعالى يرزقه حفظ القرآن أو الفردوس الأعلى من الجنة. أنا دائما لما أدعو أعمم، يعني لي ولجميع المسلمين حفظ القرآن، لي وجميع المسلمين الفردوس الأعلى من الجنة، في هل الدعوة ممكن الإنسان يشمل المسلمين والمسلمات جميعا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، والله يبارك في علمك.
مرحبا أختي. سعيد، سعيد من الأردن، سعيد من الأردن تفضل.
عبد الحافظ. نعم،
أهلا وسهلا عبد الحافظ.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم وبعلمكم إن شاء الله.
آمين.
أخوك عبد الحافظ من أهل اليمن أخي الكريم، 54 عاما، ودائما تربيت على حب العمل الخير.
نعم.
العطاء، وهذا أوامر الله عز وجل، وهذا فضل من الله يأتيه من يشاء. أخي الكريم دائما أحب أساعد الناس في أفراحهم في أحزانهم في كل صغيرة وكبيرة، كل ما ملكته بصرفه في طريق الخير بما يرضي الله عز وجل.
نعم.
هذا أهلي وأقاربي زعلانين مني في هذا الأمر، لأن هي طبيعة من الله، يعني صفات كرم من الكريم. هذا واحد. اثنين أخي الكريم، أنا ذهبت للأردن من أجل العلاج لمدة 15 يوم أو شهر بيني وبينك. فقدر الله ما شاء فعل، أجت الحرب اليمنية هذه وانقطعت السبل وانقطعت في الأمور، لا يعلم بالحال إلا الله سبحانه وتعالى. فتأديت من أصحاب الإيجارات، قطع يعني منعوني من السفر، صلحوا علي حظر ممنوع أن تسافر من الأردن، منعوني في أشياء كثيرة جدا. تأديت أخي الكريم، حتى أنهم اعتدوا علي بعضهم من البلاطقة والزوران، في ضربوني حتى كان راحت عيني، ودخلوا بيتي في ظل قيابي وقطعوا علي الكهرباء لمدة سنة وثمان شهور أخي الكريم. يعني وتأديت أمور كثيرة جدا لا لها أول ولا آخر بارك الله فيه.
نعم.
هذا واحد أخي الكريم. يعني الآن صرت مقطوع لي أكثر من حوالي يمكن 12 سنة في الأردن الآن، طولت علي الرحلة وطالت علي وما معي إلا الله. ماذا أفعل؟ هذا رقم اثنين أخي بارك الله فيك. السؤال الثالث باختصار شديد، لأن قصة طويلة وعريضة، فأنا أطلب منكم وكل راجل وكل مسلم في هذه في هالقناتكم المباركة واللي بيستمعون لنا، أريد منهم أن يغرضوني غرضا، لأن علي حوالي 30 ألف دينار أردني.
أبشر يا عبد الحافظ، بارك الله فيك، رضي الله عنك، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى يسهل لك، يسهل أمرك يا رب. طيب، الأخ أبو علي من العين بارك الله فيه يسأل، يقول بأنه كان يتسحر وأذن المؤذن، يقول وأنا أتسحر هل يمكن أني أكمل أكلي حتى أنتهي من الأذان؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الذي ينوي الصيام يجب عليه أن يتوقف عند طلوع الفجر، وذلك لقول الله جل وعلا، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والآن تعرف يا أخي أبو علي، الناس ما يعرفون، ما يتبينون الفجر، يتبينون بماذا؟ بالأذان. فإذا أذن المؤذن توقف الصائم المتسحر، توقف. كيف الآن يكمل إلى آخر الأذان؟ أكل بعد تبين الفجر، ولذلك أي شخص يأكل حتى ينتهي من الأذان ما صام. لكن في استثناء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الإناء في يد أحدكم، يعني رفع الإناء ليشرب، فسمع المؤذن يكمل، يقضي نهمته وحاجته. أما شخص يقول لا أنا أكمل، هذا ما له صيام بارك الله. لماذا؟ لأنه تعمد الأكل بعد تبين الفجر. وقلت لك أنا بأن الفجر الآن يتبين من خلال الأذان، أذان الفجر الموجود. فالشخص يقول أنا آكل إلى آخر الأذان، لم يصم. علي من العين يسأل، يقول بالنسبة لي الخطأ في النوافل هل هو كالخطأ في الفرائض من حيث سجود السهو؟ أبو علي، نعم بارك الله فيك، من أخطأ في النافلة ووجب عليه سجود سهو فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، فالنافلة كالفريضة، النافلة كالفريضة. ولذلك من ترك واجبا من واجبات الصلاة في النافلة نسيانا وجب عليه أن يسجد السهو. من نسي ركعة من النافلة صلى يريد أن يصلي ركعتين فصلى ركعة واحدة سلم فتنبه أو نبه يقوم يأتي بركعة يكمل ثم يسجد للسهو. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول بالنسبة للشاب اللي عمره 15 سنة هل يعد محرما؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للشاب الذي بلغ 15 سنة فإنه يكون محرما، وذلك لأن المحرم هو الذكر البالغ، سواء كان طبعا ذكر البالغ يكون مما يحرم على المرأة على التأبيد، فإذا بلغ 15 سنة فإنه قد بلغ مبلغ الرجولة. ولذلك العلماء يذكرون علامات البلوغ، ومن جملتها أن يبلغ الولد 15 سنة، ولذلك هذا يعد محرما. أم أحمد من الشارقة تقول أنا ناوي أذهب إلى العمرة وعندي هذا الولد اللي هو ابن أختي وبناتي أيضا، عندي بنتين أو ذكرت بنات، وتقول نحن المجموع خمسة. بالنسبة لبناتي لا يكون لهن محرم، لكن ممكن أن يروح معنا كمجموعة محرم هو ولد خالتهم. أم أحمد بارك الله فيك، نعم بالنسبة للولد هذا لا يكون محرما لبناتك، لكن أنتم الآن رفقة تسمى رفقة آمنة، اللي يذكرها العلماء يقولون الرفقة الآمنة هي مجموعة نساء، فمن كنا من لديها محرم وهم الغالبية أنت وأختك وكذا، في بناتك أنت ليس هذا الولد ليس من المحارم، هل تذهبون أم لا؟ قولا بالنسبة لكم تذهبون، بالنسبة للبنتين من ذهب إلى اشتراط المحرم للمرأة في السفر قالوا ما تذهب المرأة مع ابن خالتها ولو كانت مع رفقة آمنة، ها قال ولو كانت مع رفقة آمنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمرأة للمرأة ليست بمحرم، يعني ما يستفيدون من كنا مسألة المحرم. القول الثاني قالوا إذا كانت الرفقة آمنة والطريق آمن لا حرج، عموما أخت الفاضلة إذا رأيت أن من المصلحة ذهاب بناتك معك للعمرة لأن بقاءهن هنا ممكن أنه يسبب مثلا بعض الإشكالات، وذهاب البنات معكم للعمرة بوجود ابن الخال الذي هو مع والدته ومع خالاته يظهر لي بأنه لا بأس بذلك. أما تقول لا الحمد لله أبوهم موجود إخوانهم موجودين ما عندنا مشكلة، الأفضل أن لا يسافروا، يعني استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
جزاك الله.
شيخ عندي سؤال يعني لا وجهين بخصوص بيع بعض البيوت. في شباب عندهم البيت ويقول يعني يقول أنا إذا جاب لي سعر راح أبيعه، يعني هو مو حاطة للبس، قال بس إذا عرضوا عليه سعر راح أبيعه. وفي ناس عارضين البيت للبيع، طبعا هو يكون يدخل فيه حكم اللي هو تجارة رفض تجارة. وفي إشكالية أن ساعات يقولون إحنا بنبيع البيت بس هو ما يملك البيت لأن البيت مرهون، فيقول إذا استلم المبلغ راح أفك الرهن وراح أبيع البيت، هل هذا جائز بعد؟ إنه ما يملك البيت، ولا حسب علم إذا ما يملك البيت ما يجوز البيع، والله أعلم. هذا السؤال يا شيخ.
إن شاء الله يعقوب.
شكرا جزيلا.
مرحبا. وجدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، عندي ولد أختي كان عمره 16 سنة وطلع بالسيارة وكان مسرع سن مراهقة وكذا، وصدم لعامل ومات الله يرحمه صلي يا رب. ولد أختي طبعا من جلسة في جلسة في جلسة الحمد لله شغل العفو في رمضان وطلع، هو كان تحت كفالة عمه يعني ما كان في السجن ولا شيء الحمد لله. فأمي تقول أحس عليه صعب أني صوم الكفارة لأنه تو دخل 17 مثل شهر من يوم دخل 17 سنة، ويعني إذا نطلع لها يعني مثلا كفارة يعني فلوس أو زي كذا، لأنه تقول باقي صغير وشاب ومراهق كذا ما أضمن يدخل الشهرين أو تتأجل.
لا أختي وجدان، الولد عايش ولا توفي؟
لا لا الحمد لله عايش. العامل
العامل هو العامل هو اللي توفي ها؟
أيوة العامل هو اللي توفي.
إن شاء الله يا وجدان أبشري.
السؤال الثاني يا شيخ، في ناس يقول المناكير يعني تحط مناكير إذا كان في مناسبة أو في مكان ما عنده اللي يزيل المناكير توضي عليها عادي، وحتى لو وضع تقول لي واحدة حتى لو وضع عليها عادي يعني ما في مشكلة، بس أنا ما يجوز لازم الوضوء إذا صلينا أظافر كذا، وتقول لي لا أن يعني يجوز أنها أوضع عليه إذا كان ما عندي اللي أمسح في المناكير، وفعلا وضت وصلت والمناكير في أظافيرها ما أدري شو
هي. هي كلامها من عند راسها ولا من رجعت لأهل العلم؟
هي ما رجعت لها العلم، كل الأشياء هذه اللي تصير الفترات هذه زي كذا هذا التشدد هذا ما أدري وش خليك زي كذا.
طيب
أيوة زي كذا يا شيخ.
أبشري أبشري وجدان أبشري.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
آمين آمين. طيب طيب أرجع إلى الأخت أم أحمد من الشارقة تقول بالنسبة، تقول أنا أحب دائما أدعو وأمن، تقول يعني مثلا الإنسان لما يقول اللهم ارزقني حفظ القرآن تقول آمين اللهم لي ولجميع المسلمين، تقول هل هذا فعلا الإنسان يحصل فيه الأجر حينما يعم جميع المسلمين؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، من صفات المؤمن أنه يدعو لنفسه ولأهله ولأقاربه وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولذلك النبي ولذلك ربنا جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن وهذه الولاية تقتضي بأن الإنسان يدعو لإخوانه المسلمين والمسلمات. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك الآن الخطبة في المساجد لما يقفون على أعواد المنابر آخر الخطبة ماذا يقولون؟ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. فهذا ليس خاص بالخطبة، لا كل مسلم يدعو لنفسه ولإخوانه. ومن فضل الله عز وجل أن هذا الدعاء يعني يكون الإنسان ينال منه نصيب وحظ، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا المسلم لأخيه وكل الله على رأسه ملكا يقول ولك بمثل ذلك. فلك أن تتخيلي إذا دعوت لجميع المسلمين والمسلمات مثلا بحفظ القرآن بالصحة بالعافية بالمغفرة بالتوبة يقول الملك ولك بمثل ذلك. عموما هذا خلق طيب وسلوك حسن، وهذه من صفات المسلم تجاه إخوانه المسلمين. عبد الحافظ من الأردن يقول عمره 54 سنة، يقول الحمد لله تربى على عمل الخير وفعل الخير، يقول كان يعني أهلي وأقاربي يزعلون مني يقول لا تفعل كذا ولا تفعل كذا لأني أحب أساعد الناس، يعني ما حكم ذلك؟ عبد الحافظ بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أدى الحقوق والواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه كالإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين وعلى كل من التزم الإنفاق عليهم أو من كان تحت يده أو من لزمته نفقتهم، بعد ذلك هذه تسمى نفقة الفضل، وليس لأحد الحق أبدا أن يعترض على عمل الإنسان، هذا عمل بينك وبين الله جل وعلا. ولذلك يزعلون ولا يرضون ما يغير من يعني أمورك شيء، أنت ولله الحمد تبتغي بذلك فضل الله سبحانه وتعالى وخيره وبركته. فلذلك لا يجوز يعني لا يجوز لأحد أن يكون قاطع طريق أمام أهل الخير ولا حجر عثرة أمام أهل الإحسان كما يفعل بعض الناس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان هناك أعداء يمنعونه أو يقطعون الطريق عليه في قضية النفقة والإحسان، منهم النفس الأمارة بالسوء، قال جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس هذه تدعو الإنسان إلى البخل وعدم الإنفاق. كذلك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلة. لذلك الشيطان يعني يوسوس ويقول الإنسان كيف تخرج مالك وهذا فيه فقر لك، ها؟ لكن الله تعالى هو الغني وفضله واسع سبحانه وتعالى. أمر الثالث الدنيا والأمل الذي يفتحه الإنسان في الدنيا، تأمل طويلا أو يأمل طويلا أن يعيش، مثلا يأمل أن يعيش طويلا، لذلك الدنيا أيضا أحد قطاع الطرق على فاعل الخير. وأيضا هناك أناس من أقرب الناس إليه هم يعني فتنة والعياذ بالله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أولادكم أحيانا بعض الأحيان الولد ليش تنفق ليش كذا، إن من أزواجكم وأولادكم فتنة أيضا. الزوجة أحيانا قد تكون حجر عثرة في طريق زوجه، قد يكون الزوج أيضا. في زوجات صالحات منفقات طيبات خيرات، زوجها يمنعها أو يقولها ليش تنفقين، هذا مالها حر، هي حرة في مالها ولها ذمة مستقلة مالية فتنفق، يقولها زوجها لا تنفقي. فلذلك الإنسان الذي ينفق يبني لنفسه قصورا في الجنة. الذي ينفق هو الذي سيستظل بظل صدقته، وعلى الإنسان ألا يعني يستسلم أمام هذا الضغط وأمام هذا الكلام ويستمر، والله عز وجل بيده الأمر سبحانه وتعالى. عبد الحافظ يعني شكى قصة له، يقول بأنه ذهب للعلاج وفي دولة من الدول العربية وانقطعت السبل به، يقول يعني حصل لي ظروف كثيرة 12 سنة وأنا أمكث هناك، يعني ما عندي إيجارات، يعني تعرضت لأذية وشيء. عبد الحافظ بارك الله فيك، يعني أنت تذكر دعوة وهذه دعوة يعني ما نستطيع يعني نجزم عليها أو ما نجزم عليها، هي دعوة ما يتعلق بالضرب وغير ذلك. صلى الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يسهل دربك وأن يعينك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للبلد اللي أنت فيه بلد خير ولله الحمد، وفيه منفقين ومحسنين، أكيد عندهم جمعيات خيرية، تذهب إلى الجمعية، تذهب إلى سفارة بلدك، يعني أقل شيء تذهب إلى سفارة بلدك إن كانت هناك سفارة، تذهب إلى أحد أهل الخير مثلا، وحتى لو طلبت الزكاة، أنت رجل الآن تستحق الزكاة بمثل هذه الصورة، ولا يجوز لك أن تقول والله أنا ما أنا من الذين لا يأخذون الزكاة. إذا تريد هذا ابقى على حالتك، أنت الآن حالتك هذه فيك وصف الفقر والمسكن، وأيضا ابن سبيل أنت منقطع، ولذلك اجتمعت فيك ثلاث أشياء. من المهم جدا أنك يعني تتعرض للزكاة، ما فيها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيه الرجل يطلب الزكاة ما يزجره ولا ينهى، هذا حق للفقير، إلا إذا رأى فيه عدم استحقاق، هناك صفات ظاهرة عليه ما يستحق الزكاة يمنعه. أما أنت فيا أخي الفاضل الحمد لله أنت في بلد طيب، ممكن تذهب إلى الجمعيات، تذهب إلى سفارة بلدك، تذهب إلى أحد السفارات ولله الحمد، سفارات الدول الخليجية، يعني ممكن يعون الجمعيات، في جمعية الهلال الأحمر منتشرة في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي. فقضية أنك تعرض قضيتك على هو مباشرة هذا ما ينفعك شيء، أنا أدلك فقط يعني وأفتح لك، وما أدري والله أنا هكذا أنصح، قد تحصل على شيء وقد لا تحصل، لكن عموما يجوز لك تتعرض للزكاة للصدقة، وممكن تقترض على شرط السداد إذا رجعت إلى بلدك. يعقوب من البحرين بارك الله فيه سأل يقول هناك بعض الناس لديه بيوت يريد أن يبيعها، ولكن يقول إذا جابت سعر أبيع، ومتردد. يقول بعضهم أيضا عارضين للبيع، لكن عارضين بيوتهم للبيع، لكن عندهم إشكالية أن البيت مرهون. يقول هو يريد أن يبيع حتى يسدد الرهن، ما حكم ذلك؟ يعقوب بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزكاة العقارات سواء كانت أراضي أو بيوت مثلا أو بنايات، إذا الإنسان جزم على بيعها وعرضها في السوق ولم يأتها من يشتري ومضى عليها سنة كاملة 12 شهر عربي هجري، وجب عليه أن يزكيها بقيمة السنة التي عرض فيها العقار. يعني أفترض رجل الآن عنده بيت مثل ما ذكرت وعرضه للبيع، أعطاه مثلا المكاتب العقارية، نزل في وسائل التواصل مثلا، نشر في الإعلانات، يجون ناس يسمون ولا يشترون، يجب عليه في آخر السنة أن يزكي هذه العين العقارية ويقيم سعرها بسعر البيع. أما إذا كان شخص عنده عين عقارية ومتردد، يقول إذا جاني شخص يشتري ممكن أبيع إذا رضيت بالسعر مثلا، وإذا ما جاني أنا ساكن أو مؤجر هذا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ للتردد في هذه العين، هل هي للبيع أم لغير أم للاستثمار؟ فهذا لا تجب فيه زكاة إلا إذا باعها وقبض المبلغ يستقبل به سنة جديدة، يعني يستقبل به حول جديد. أما مسألة الرهن، في الأصل أن الرهن محبوس على صاحب الحق، محبوس له، ولذلك الأصل أنه لا يجوز بيع الرهن إلا إذا أذن المرتهن. فإذا شخص مثلا الآن أغلب المصارف هي التي ترهن العقار، فإذا أذن المصرف أو أذنت الشركة للشخص أن يبيع، يعني أسقطوا حقهم باختيارهم، ولذلك يجوز في مثل هذه الحالة أن يبيع وأن يسدد يعني الدين، لأن بالنسبة للعين هذه صحيح ليست مملوكة له ملك تام وبسبب الرهن، لكن ما دام أن الجهة التي رهنت البيت وسمحت له أذنت له يجوز ذلك يا يعقوب. وليد،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك بعمرك شيخ.
عمرك
شيخ، عندنا الابن إذا مات قبل أبوه طيب والابن مات قبل أبوه، يعرف حاله حال البقية؟
شال يا وليد،
يعني واضح السؤال؟
واضح، نعم نعم.
ممنون، جزاك الله ألف خير.
مرحبا أخوي، مرحبا. أبو صالح،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
مرحبا،
أهلا وسهلا أبو صالح.
حيا وسلم. السؤال الأول، الله يحفظك، بالنسبة ليوم الجمعة من المعروف يعني أنها لا يجوز اللغو، يعني يوم الجمعة يعني بالنسبة للمصلين.
نعم صحيح.
لكن الإمام عندما في الخطبة الأخيرة في دعاء، فكثير يسمع الناس يقول آمين.
إيه.
هل تعتبر أنها لغو يوم الجمعة؟
طيب.
السؤال الثاني، الله يحفظك، أنا بالنسبة للصلاة النافلة، يعني أنا أحيانا طبعا عندما أصلي في الركعة الأولى أقرأ الفاتحة والحمد لله وأقرأ صورة، لكن الركعة الثانية أقرأ الفاتحة وما أدري بنفسي إلا أقول ركعت دون أقرأ صورة يعني في الركعة الثانية.
تنسى ها؟
أين؟ أي والله أنت ما أدري لا أقول أنا راكع.
إيه.
يعني أي، فهل في ذلك يعني ما تقول يعني ركعتين سهو أو؟ أو عيد الركعة.
شاب.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا أم جود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا متخرجة مدة 20 سنة.
نعم.
ونبحث عن العمل أكثر من جهة في الدولة.
نعم.
فبالصدفة عرفت المدة الأخيرة أني متعينة في جهة وأنا ما عنديش علم. يعني من سنة 2021.
نعم.
اللي متعينة في الدولة وأنا ما عنديش علم. فكملت إجراءاتي والتحقق العمل. السؤال يا شيخ، هل تجوز مني مشاتي السنة وثلاثة شهور، هل يحقوا لي أو لا؟
يعني الآن صرفوا لك المبالغ الرواتب؟
إيه، هل يحقوا لي أو لا بس؟
إيه. يعني الآن الدولة صرفت لك وهي تعلم بأنك ما باشرت العمل.
أنا ما نعرفش، أنا متعينة، ما جانيش رسالة أني مباشر.
طيب أبشر يا مجود.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا. طيب الأخت وجدان من السعودية بارك الله فيها تقول عندي ولد أختي عمرها تقريبا 16 سنة، تقول خرج في السيارة وصدم عامل، توفي العامل، طبعا بقي تقول الولد في المستشفى، خرج تقول الآن بالنسبة للكفارة أمه تقول يعني يصعب عليه شيء من هذا القبيل. أختي وجدان بارك الله فيك، بالنسبة لمن قتل خطأ فإن عليه الدية والكفارة، الدية والكفارة، الدية تدفع لأهل المقتول خطأ، وأما الكفارة فهي كفارة القتل، إما كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين، ما في إطعام، ما في إطعام، ولذلك الآن ما في رقاب، عتق رقاب ما في، الآن يجب على الولد أن يصوم شهرين متتابعين. كون أمة تخاف عليه بهذه الطريقة خطأ. لماذا؟ لأن الولد يجب عليه أن يتحمل مسؤولية ما صدر، وهذا القتل سيبقى أثره في نفسه ولن يذهب إلا إذا أدى حق الله عز وجل، وهو صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين وأدى حق يعني أهل المقتول بدفع الدية لهم، بدفع الدية لهم. ولذلك أخت الفاضلة ذمة الولد مشغولة بالكفارة السنة هذه أو الجاية واللي بعدها، فلا بد. ولا يجوز للأم تقول والله نحن نصوم عنه ولا نطلع عنه، ما في إطعام عن يعني في كفارة القتل الخطأ. وممكن يا أخت الفاضلة في الشتاء، تعرفين الشتاء الجو بارد ولله الحمد، والنهار قصير، النهار قصير، فيبدأ الولد بالصيام، يبدأ يعني قبل ما يجي رمضان مثلا القادم، من يبدأ الشتاء يستعين بالله عز وجل ويصوم إن شاء الله بإذن الله، الله يساعده ويعينه ويقوي على هذه الكفارة. أما قضية يعني تخوف الأم، هذا غير مسوغ وغير مبرر، ما ينبغي لها أن تساعد على الكسل والتهاون. 16 سنة السنة الجاية، المهم لابد أن يعلم الولد ولابد أن يفهم أن ذمته مشغولة وأن الله عز وجل بيسأل عن هذه الكفارة. بارك الله فيك. وجدان من السعودية تقول يعني بالنسبة لوضع المناكير على الأظافر، تقول بعض النساء يقولن لا ما في شيء عادي، وتقول أن رأيت امرأة أمامي راحت توضأت، تقول لا لا شيء عادي وهذا تشدد. وسألتها أنا يعني هل استندت على فتوى، قالت لا، تقول بس فقط هذا تشدد. أختي وجدان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوضوء حتى يكون صحيح لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء معروف، الوجه واليدين والرأس والقدمين، فأي شيء يحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة يجب إزالته، هذا الأمر الأول. ولذلك اتفق العلماء على أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الأمر الثاني بالنسبة للأظافر من البشرة، الأظافر من البشرة سواء أظافر اليدين وأظافر الرجلين، ومعلوم بأن طلاء الأظافر اللي يسمونها المناكير هذا صلب، ولذلك هو عازل للماء ما يصل إلى الأظافر. فأي امرأة توضأت عليها المناكير أو طلاء الأظافر ما توضأت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رد رجل وجد على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، أمره بأن يعيد وضوءه، كيف هذه أم 10 أظافر أو 20 أظفر حاطة على يديها ورجليها، كيف يكون وضوءها؟ فلذلك أختي الفاضلة هذا لابد أن تعلم كل امرأة. المسألة الأخرى قضية والله أن رمي أن العلماء أو الناس الذين يقولون بأنه يجب إزالته بالتشدد، هذه سيسألها الله عز وجل كيف تشدد؟ يعني هي الآن تتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتشدد مثلا؟ يعني هل تريد أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتتهم النبي بالتشدد؟ أم هي تريد أن توافق هواها وما تحب أنه يعني أحد يقول لها سوي كذا ولا سوي كذا؟ هذا دين، خليها تلعب بكل شيء إلا الدين، ما يلعب فيه دين الله عز وجل، ما يلعب فيه. الله عز وجل ماذا قال عن المؤمنين؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، استسلام كامل. الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قول إلا طاروا إليه طيران، ما يقولون يا رسول لماذا وكيف مثل أحوال بعض الناس، لا، استجابة كاملة. حتى في أشياء تركوها، أشياء يقولون كان فيها لنا نفع، لكن طواعية الله ورسوله أولى من طواعيتنا لأنفسنا. فلذلك هذه الأخت عليها أن تتق الله، لأن الآن هي قضيتها ليست قضية أن وضوءها غير صحيح، عندها مشكلة أكبر لما ترمي الشرع بالتشدد. وين فيه التشدد الآن في مثل هذه القضية؟ وين فيه؟ ما في تشدد، وين تشدد؟ التشدد إن هي تعاند شرع الله وتعاند سنة رسول الله، وبعد ما حد منعها أنها تتوضأ قبل ما تضع الطلاء، تتوضأ وتضع الطلاء وتذهب بين النساء وفي محيط نسائها. عموما يعني هي تراجع نفسها وتستغفر الله، لأن كلامه خطير هذا، واضح أن عندها جهل، مسكينة واضح عندها جهل. تستغفر الله، لا تقول والله على هذا يعني ما تغسل شعر رأسها في الجنابة أو في بعد الحيض مثلا، ما أغلب النساء تحتاج أنها يبقى شعرها مصفف ومعدل، ها الاغتسال يخربها بعد، تقول هذا تشدد أيضا، ها وينسحب ذلك على بقية العبادات، لا ما يصلح ولا يجوز. وأي إنسان تخرج من بين شفتيه كلمة سيحاسب عنها يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب يعني لما تكلم على قضية أكثر ما يدخل الناس النار وكذا، قال وإن الرجل يعني والمرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. 70 خريف، يعني في فرق بين شخص يقول الله يتوب علي أنا والله مقصر أنا مخطي، وبين شخص لا يحاول أن يشرع أو يشرعن الخطأ. هذه كارثة، مصيبة، هذه من المصائب والكوارث. الإنسان يقول والله أنا مخطي عسى الله يتوب علي أنا مقصر أنا والله كذا، هذه أهون. لكن الشخص يقول لا أبدا هذا الصح واترككم من المشايخ والعلماء، هذه مصيبة وكارثة. أي شيخ يقول شيء خلاف كلام الله وكلام الرسول مردود، كلامه مردود، لكن إذا كان وفق شرع الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، كيف أقول هذا تشدد؟ يعني على هذه القاعدة ما بقي في الدين شيء، يعني يبقى الإنسان يتبع هواه ويتخذ إله هواه من دون الله. صلى الله تعالى يتوب عليها وعلينا وعلى جميع المسلمين. وليد من العراق يقول إذا كان الإبن مات قبل أبيه هل يرث؟ وليد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لمن يستحق التركة من كان حيا بعد وفاة أبيه، من كان حيا بعد وفاة مورثه، أحسن نقول مورثه، فمن يستحق التركة من مات من كان حيا بعد وفاة مورثه. أما الابن الذي مات في حياة والده فإنه لا يرث، كيف يرث الميت؟ الميت كيف يرث؟ لكن يمكن تقول يا وليد هذا الابن ترك أولاد، هل يعطون نصيب أبيهم؟ يمكن تقول هذا السؤال، هذه مسألة خلافية، وهي ما يسمى بالوصية الواجبة أو الوصية الجائزة. جماهير العلماء من السلف والخلف وقول المذاهب الأربعة على أن من مات في حياة والده فإنه لا يعطى نصيبه بعد إذا مات في حياة والده ما يعطى نصيبه بعد وفاة مورثه، ما يعطى خلاص ما يستحق. وبعدين أولاده محجوبون بأعمامهم، اللي هم أخوان والدهم محجوبون بأعمامهم. هناك قول، وهذا القول كان عليه بعض السلف وهو قول عند بعض المذاهب غير الأربعة، قالوا هناك ما يسمى بالوصية الواجبة. واضح يا وليد؟ يسمون الوصية الواجبة. ما هي الوصية الواجبة؟ قالوا إذا مات الولد في حياة أبيه ثم مات الوالد يعطى بقدر الثلث، هذه يسمونها الوصية الواجبة، بقدر الثلث لأولاد هذا الميت. وهذا قد عملت به بعض المحاكم الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية، عملوا بهذا. فإذا كان والله هناك محاكم شرعية عملت بهذا الشيء ما لا بأس يعني الأخذ بها، لأن هذا يسمى حكم قضائي، حكم قضائي يعتبر من الأحكام القضائية. بعض الناس يقول لا والله أنا أتورع ما دام أن قول السلف وقول المذاهب الأربعة وقول الخلف والسلف أتورع ما أخذ، لكن يعني على الأعمام أعمام الأولاد هؤلاء أن يلتفتوا إليهم وأن لا يهملوا أولاد أخيهم. وإذا وجد في دولة مثلا ما فيها ما يسمى بالوصية الواجبة فهناك يعني المساعدة. وقال جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. طبعا فارزقوهم على الاستحباب وليس على الوجوب، قول جماهير أهل العلم من أهل التفسير. فإذا حضرت القسمة يعني يجتمع الأعمام يقولون والله أولاد أخونا اللي مات في حياة والدنا نريد أن نعطيهم هذا المبلغ. بارك الله فيك وليد. أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول معروف بأن الإنسان ما يتكلم يوم الجمعة سواء كلاما شرعيا أو كلاما غير شرعي بالنسبة للمأمومين، وإذا من تكلم فقد لغى. طيب أبو صالح يقول الإمام إذا دعا والمأموم يقول آمين هل يكون المأموم قد لغى؟ الجواب لا يا أبو صالح بارك الله فيك، لأن دعاء الخطيب ليس من الخطبة، نص الفقهاء على هذا. فإذا الخطيب انتهى من الخطبة ثم بدأ يدعو وأنت سلمت على اللي بجنبك ما لغوت ولله الحمد، أو كلمت واحد قلت له يعني كلمت كلام أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر ما لغوت. لماذا؟ قال العلماء لأن الدعاء في الخطبة ليس من الخطبة، لما يدعو في آخر الخطبة. بارك الله فيك. تفضل محمد. محمد من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية وأجرك.
يعافيك محمد.
أقول لك أنا عندي 5 أسئلة.
تفضل.
سؤال الأول، أنا جيت المسجد يوم الجمعة متأخر.
إيه.
ودخلت والمسجد متروس.
إيه.
وصليت في الصف الأول. إيه. علما هل أنا من الذين يتخطى الرقاب؟ إيه. علما بأن الصف الأول والثاني والثالث هذه فيه واجد فراغ. زين. ويوم يجوا عدال الباب يجلسوا.
أي.
والناس حتى يوم تجمع الباب وتشوف المسجد متروس يرجعوا برا يصلوا فوق الحصر في الشمس.
محمد أنتم الآن
عدة أيام.
محمد.
نعم.
أنتم الآن عندكم التباعد ولا التراص؟
نعم.
أنتم ما زال عندكم التباعد بسبب كورونا ولا التراص؟ ترصيتوا في الصفوف؟
لا ما ترصينا.
ها؟
ما ترصينا ما الكورونا.
ما زال ها؟
إيه أنا دخلت بس والمسجد متروس أواجم.
أي طيب أعطني السؤال الثاني محمد، وضح السؤال هذا أبشر.
السؤال الثاني أنا جيت يوم واحدة الظهر أصلي زين والإمام قائم الصلاة ودخلت وكبرت وبعدين كبر عقب الإمام إنزين بعدين قمت أنا وكبرت مرة، هل أنا صلاتي صحيحة؟
كيف يعني ما فهمت سؤالك الثاني، أنت جيت الإمام يصلي صلاة الظهر
إنزين وجيت أنا والصف مكتمل
إيه
والإمام ما مكبر بعد جيت أنا وكبرت.
ها كبرت قبل الإمام
إنزين قبل الإمام
إيه
بعدين قام وكبر الإمام.
إيه.
أنا حسب مكبر يعني.
إيه نعم.
كبر الإمام بعدين عقب ما كبر كبرت أنا.
آه طيب.
هل صلاتي يعني صحيحة؟
إن شاء الله. الثالث.
السؤال الثالث. هذا صار شجار بين نفرين.
إيه.
يا واحد ولقى الإمام قائم الصلاة يركع يعني عاد في الركعة الأولى. زين بعدين. يوم هذا كمل الصلاة وراه سلم الإمام هو قام وبعدين جلس قال لربيعة أنت كيف يعني أنت ضيعت الصلاة أنت ما لك صلاة زين أنت ما أديت صلاة يقول له قال له كيف قال له أنت قمت وما لك حق التشهد زين وما قمت إلك حتى تشاهد وسلمت بعدين يقول لك سلمت وانت ما مسوي تشاهد قال لي أنا في الصلاة الرباعية ما أقدر تشاهد يقول لك 3 مرات واضح؟
لا مو واضح. طيب محمد أنت تقول الآن 2 دخلوا والإمام ما ركع بعد ركعوا معه ولا ما ركعوا؟
لا ركعوا معه
ركعوا معه. طيب الآن لما سلم الإمام
هذا الواحد منهم قام
إيه لا دقيقة بس هل لا أدركوا الإمام في الركعة الأولى
هي
إيه أدركوا الإمام في الركعة الأولى في الركوع وكملوا صلاتهم
وكملوا صلاة بس هذا واحد قام
يقضي إيه
قام يقضي يعني الحمد
بعد ما سلم الإمام إيه يعتقد بأنه لازم يقرأ الفاتحة
زين بعدين جلس
آه.
وما قرأ التحيات يعني سلم
سلم على طول.
قال لزميله هذاك اللي يحاوره انزل ويشاجر معه قال له انت ما حلق صلاة ما صليت. قال له كيف؟ قال له انت يومي لس ما قريت التحيات.
ايه
زين. قال له انا ما يعني في الصلاة الرباعية ما اقرأ ثلاث مرات تحيات.
ايه
انا قريت ورا الإمام مرتين.
طيب وبالنسبة لصاحبه هذا قام يقضي بعد ولا ما قضى؟
لا ما قضى.
ايه طيب ممتاز. السؤال الرابع.
زين السؤال الرابع هو في السفر محدود يعني ان القصر والجمع.
ايه
انا مثلا في مكة 12 يوم مقيم هل يجوز لي يعني انا اقصر واجمع؟
ان شاء الله.
زين السؤال الخامس.
نعم
السؤال الخامس ولله الحمد انا يعني في مكة اصوم يوم الاثنين دون يعني تباهي هو التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. انزين واصوم في يوم في يعني الخميس في المدينة.
نعم.
انزين بعدين ناس ما يصوم اشوفهم قال احنا كيف ما صوم قال احنا مسافرين ما علينا صوم هل هو صحيح هذا ام يعني هم التاونين بس؟
ان شاء الله يا محمد.
زين بس سؤال واحد عاد من عندك هذا بسيط.
يلا تفضل.
انا صرت سويت وضوء في البيت وصرت المسجد هل يجوز انا اخلي حبه قرنفل داخل حلقي من شان تطيب الفم او حبه حيل هل ينقض الوضوء هذا؟ فان انا في عند الصلاه اخوزه.
اي
وجزاك الله خير ويغفر لوالديك ويعطيك الصحة والعافية ويعاجلك ومقدمين البرنامج وشكرا على
خير. بارك الله فيك يا محمد. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه. خلصنا بأبو صالح. أبو صالح يقول أنا في صلاة النافلة يقول في الغالب أني طبعا يقول في الركعة الأولى أقرأ الفاتحة وبعد السورة في الركعة الثانية يقول أنسى السورة التي بعد الفاتحة وتذكرها لما أركع. يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل أسجد للسهو؟ أبو صالح بارك الله فيك بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. والراجح من أقوال أهل العلم أن ترك السنة سواء كان متعمدا أو ناسيا لا يسجد المصلي للسهو. ما عليك سجود سهو يا أبو صالح بارك الله فيك وتنتبه ما يجوز لك ترجع من الركوع إلى تحصيل السنة اللي فاتتك لأن الركوع ركن والقراءة بعد الفاتحة سنة مستحبة. بارك الله فيك. أم جود من ليبيا تقول أنا متخرجة من 20 سنة أبحث عن العمل تقول يعني بالصدفة تبين بأنني متعينة من عام 2021 تقول ما عندي علم بهذا تسأل الآن تقول بالنسبة للرواتب التي تصرف لي هل أنا يعني أستحقها أم لا؟ أم جود بارك الله فيك بالنسبة لهذه الرواتب لا تستحقينها لأن الراتب في مقابل عمل إلا في حالة واحدة إذا أذنت لك الدولة أذنت لك الجهة قالوا نعم إحنا ما بلغناك لأن في ظروف في كذا في كذا تفضلوا هذه رواتبك نعم يحل. أما ابتداء لا ولك الحق أن ترفعي دعوة قضائية مثلا لمثل هذا الأمر فالخلل جاء من جهتهم الخلل جاء من جهتهم فإذا حكم لك القاضي استحقيت هذا المبلغ إذا أذنت لك الدولة أو الجهة استحقيت هذا المبلغ. أما هكذا قد يكون يقولون والله نحن أرسلنا فتبين بأن البريد الإلكتروني مكتوب خطأ مثلا أو الرقم الهاتف أفترض أنا مكتوب خطأ مثلا فراحت إلى إنسانة أخرى. عموما أخت الفاضل ما تستحقين إلا بهذين الشيء إما دعوة قضائية ترفعينها لتحصيل هذه المبالغ أنك أنت يعني ما أخبرتي أو أن تأذن لك الدولة. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل يقول إذا رحت مثلا يوم الجمعة إلى المسجد متأخرا يقول والمسجد مليان فتخطيت حتى ذهبت إلى الصف الأول يقول وجلست هناك لأن للأسف يقول إهمال من المصلين في الذهاب إلى الصف الأول أو الثاني يقول فراغات كثيرة جدا يجلسون عند باب المسجد، هل هذا من التخطي؟ محمد بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، فقد كان على المنبر فدخل رجل يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آنيت وآذيت، اجلس فقد آذيت وآنيت. وتخطى الرقاب أن تكون الصفوف مكتملة وأن يأتي الشخص فيرفع رجله فوق رقاب المصلين ليذهب إلى الصفوف المتقدمة، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي يدور بين الكراهة والتحريم في أقوال أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة لمن ترك فرجة في الصف الذي أمامه سقط حقه في مسألة تخطي الرقاب، فأي شخص الآن يهمل الصف اللي أمامه ولا يسد الفرجة اللي أمامه يجوز أن يأتي شخص من الخلف ويسد هذه الفرجة. أما وقد ذكرت بأن الصف الأول والثاني فيه إهمال من المصلين فأنت ولله الحمد لست ممن يتخطى الرقاب خاصة، وأن سؤالي كان مقصودا في مسألة التباعد والتراص، قلت لي ما زلنا يعني نتباعد بسبب كورونا، هذا ليس من التخطي بل أنت مأجور يا محمد، أنت مأجور. وينبغي على الناس أن يحرصوا على الصفوف الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما للنداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهم. محمد من عمان يسأل يقول أنا أتيت صلاة الظهر والإمام يقول يعني يصلي ظنيت بأنه كبر، أنا ذهبت لأكمل الصف فكبرت قبل الإمام، فبعدين تبين لي بأن الإمام ما كبر فكبر، كبرت بعد الإمام من جديد، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم، لأن تكبيرتك الأولى هذه ليست تكبيرة صلاة. لماذا؟ لأنك سابقت فيها الإمام فهي لاغية، فهي ملغية. فالتكبيرة الثانية التي تداركتها بعد الإمام أحسنت وانعقدت صلاتك خلف هذا الإمام. محمد من عمان يسأل يقول حصل شجار بين اثنين، يقول دخلوا المسجد والإمام كان راكعا، فلما سلم الإمام أحدهما سلم معه واحتسبها ركعة، الثاني قام وأتى بالحمد ثم جلس وسلم ولم يتشهد، فصار بينهم نقاش فقال لا أنا ما أتشهد في الصلاة ثلاث مرات، الحق مع من؟ محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة، ولذلك تسقط الفاتحة عمن أدرك الركوع ولله الحمد، وهذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، القائل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هو الذي قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. ولذلك الأخ الذي قام يقضي أخطأ خطأين، الخطأ الأول أنه ما اعتد بهذه الركعة، وإن كان هناك مذهب فقهي يشترطون هذا لكن هذا قول ضعيف مصادم للنص الشرعي، الثاني أنه أتى بهذه الركعة ولم يتشهد ويقول بأنه ما يتشهد ثلاث مرات، كيف ما يتشهد؟ هناك صلاة قد يتشهد فيها الإنسان أربع مرات، مثلا من أتى الإمام في صلاة المغرب في التشهد الأول من السنة أن يجلس معه ثم يتشهد التشهد الثاني إمام يتشهد معه ثم هو يقوم يأتي بالركعة الثانية فيتشهد التشهد الأول ثم يأتي بالركعة الثالثة فيتشهد التشهد الرابع، فيحسب له تشهدان، الأول واجب والثاني ركن، وأما الثانيان فهذه سنة متابعة للإمام بالنسبة للتشهد الأول والتشهد الثاني الذي حضره مع الإمام، هذه سنة. فلذلك قد يحضر الإنسان أربع تشهدات أو يأتي بأربع تشهدات في الصلاة. بارك الله فيك محمد، أخبره بهذا ونبهه على هذا، بارك الله فيك. خلاصنا أخوي محمد المخرج يقول خلاص انتهى الوقت، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.